نستمع معكم إلى برنامج مواجيب مع المحاضر عبد الله موسى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورحب بكم أطيب ترحيب، ورجعنا لكم في هذه الحلقة من برنامج مواجيب. طبعا نحن ما نبت وما نستطيع أن نستغني عن القرآن، عن الآيات. حياتنا احنا كلها مسطرة من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أي خلق، أي سلوك تشوفونه في الدنيا هذه، أكيد نحن خالفنا الآية القرآنية، خالفنا الله. فالله سبحانه وتعالى يعني ابتلانا بهذه الأمراض. ذلك نحن لما نتكلم عن الأخلاق، عن بعض المواجب، عن بعض السلوكيات، تأكد أن هذا الله دعا إليه قبل لا يدعي إليه البشر. فراح أتكلم عن قواعد. أول قاعدة اللي راح أتكلم عنها الآن، الله قال وقولوا للناس حسنة. وقولوا للناس حسنة، نحن راح أتكلم عن الكلام، كيف يكون الكلام، كلام الإنسان مع الناس كيف يكون. الله قال وقولوا للناس حسنة، فالإنسان بطبيعته كما ذكر أحد المشايخ في كتابه أن مدني بطبع، يعني مستحيل أنه يقدر يعيش لحاله. معاملاته كثيرة يومية وبالساعات، يحتك بهذه الطائفة، بهذه المذاهب، بهؤلاء الأقوام، يسمع من غيره ويستمعون إليه. هذه القاعدة هي الآية القرآنية، يقول إذا ضبطناها نحن وقول ناس حسنة راح تكون حياتنا في سعادة، لأن علاقتنا نحن مع الناس ما تنضبط إلا إذا ضبطنا ألفاظنا مع الناس. شوف هايتي أنا عندي منصب أو عندي مال وألفاظي يعني غير مؤدبة مع الناس، الناس ما راح تحبني ولا راح تستمع إلي ولا راح تجلس معاي. الناس تريد تسمع الأدب والاحترام عندما أتكلم معها، حتى لو كنت غاضب منهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى لو غضب كلماته وعباراته فيها قمة من الأخلاق. فهذه القاعدة اللي ذكرها وهذه الآية اللي الله سبحانه وتعالى ذكرها، وفي موضع آخر قال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. هذا الله يقول، يعني يقول حق وقل لعبادي، يعني يقول التي هي أحسن، ابتعدوا عن الشيء السيء. حتى مع غير المسلم، حتى مع غير المسلم الله أمرنا أن نتكلم معهم بالأدب. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا، إلا الذين ظلموا اللي ظلمون واللي تعدوا، يعني هكذا أمرهم معاملتهم غير. لكن مجرد أنه يخالفني في العقيدة أو في الإسلام أنا أسبه أو أنا أتلفظ عليه، لا. الكلمات والعبارات تجذب الناس إلى دين الله، يدخلون الإسلام بسبب الألفاظ والعبارات اللي توافقنا نحن. طيب القول الحسن، شو المقصود بالقول الحسن اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى؟ يعني شكل الكلام، شكل الكلام يكون جميل، شكل يكون جميل ومعناه يكون جميل. كيف يكون شكله جميل؟ شكل الكلام يكون بلطف، ما يكون بعنف، يكون باللين، ما في غلظة، ما في شدة. المعنى يكون جميل، يعني يكون معنى خير. ما بقول والله كلام في لين، أقول بهدوء وبسكينة، لكني أنا أقصد أني ألمز فلان أو أعير على فلان، لا. كل قول حسن فهو خير، وكل قول غير حسن فهو قبيح. فلا بد أن يعني أن ننتبه على ألفاظنا وعباراتنا. هذه القاعدة القرآنية، هذه الآية كما ذكر أحد المشايخ، تحتاج منا أن نتعامل معها مع في حياتنا مع مختلف من البشر اللي نواجههم الآن، الصغير والكبير، الوالدان، الوالدين، الزوج والزوجة والأولاد، كلنا نحن نحتاج نتعامل معهم. والخدم كذلك، كل واحد له صيغة، كل واحد له أسلوب. لذلك يعني بعض المحلات يعلمون الموظفين كيف يتكلمون مع الزبائن بلباقة، باحترام، بأدب. طيب الله سبحانه وتعالى ذكر لنا بعض الأشياء اللي ينبغي أن لازم نبتعد عنها. الله قال في حق الوالدين ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني الله أمرنا أن ما نقولهم أف، أن نبتعد عن ألفاظ السيء للوالدين. وأيضا الله خاطبنا للسائل اللي يسألنا نحن، الله قال وأما السائل فلا تنهر، فلا تنهر، سواء كان السائل يعني طلب مال يبقى محتاج، ولا يسأل عن دينه عن أمور دينه، فلا تنهره، لا تقول له أنت ما تستحي وأنت يعني ما تراعي وقتي، الآن أنا مشغول متصل فيه، لا لا. وأما السائلة فلا تنهر. فالكلام الطيب ينبغي علينا أن نخاطب الناس بهذه الألفاظ اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى. لذلك من صفات عباد الرحمن واللي المتقين عباد الرحمن، الله قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، يعني ما يرد عليه هذا اللي يسب بسب، إذا سب والله بسب، لا، يتعامل معاه بخلق لا بخلق بخلق هذاك الثاني، نعامل الناس بأخلاقنا لا بأخلاقهم. غلط علي أنا ما أرد عليه، أدعي له بالهداية أدعي له بالخير، ما يسأغلط عليه. عمر بن عبد العزيز دخل المسجد ومكان كان مظلم، وكان أعرابي راقد في المسجد، عمر بن عبد العزيز ما شاف الأعرابي فتعثر دعمه بريله، كان يقول الأعرابي حق عمر أما جنون أنت؟ كان يرد عليه عمر عبد العزيز قال لا، فحرس همه به، كان يقول متركوه، هو سألني سؤال قال لي أنت مجنون؟ قلت له لا، رديت عليه. شوفوا الحلم كيف وصل لهذه الدرجة، وصل لهذه الدرجة أن رد عليه ولا حرج. لو واحد كان غير عمر عبد العزيز في زمننا هذا الآن، كان يعني أصبحت مصيبة وممكن قضية قتل وجريمة قتل. كلام بالبذاء رد عليه بأسلوب طيب، ما يدل على ضعف، لا، يدل على ترفع عن الأقوال هذه القبيحة، لأن الإنسان كريم بأقواله بعباراته، تعرف شخصية الإنسان وأخلاقه من خلال كلامه وعباراته. شوفوا النصارى غير المسلمين يبشرون بالنصرانية بأسلوبهم بكلماتهم بعباراتهم، حتى نحن الوعاظ والخطباء بالكلمات والعبارات يؤثرون في الناس. يعني في هيك واحد يشنع عليك أنت ما فيك خير، أنت مقصر، وأنت أعوذ بالله ترتكب حرام، هيك واحد يقولك جزاك الله خير، كل بني آدم خطاء، بس استغفر وتوب، استرعى نفسك، تتقبل من هذا ما تتقبل من الطرف الثاني. فهذه الكلمات والعبارات نحتاجها في التعامل مع الوالدين، التعامل مع في الحياة الزوجية، نتعامل وياها في مع أولادنا، مع العمال، لا بد لنا أن نتعامل بها حتى الله سبحانه وتعالى يبعد عنا الشرور والبلايا. إذن القاعدة الأولى قلنا وقولوا للناس حسنة. القاعدة الثانية اللي موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا من المواجب اللي واجب علينا أن نعمل به، ذكرها الله سبحانه وتعالى. شوف القرآن لما تقرونه بدون تدبر ما راح تستفيدون من بركته، لا بد في تدبر والعمل، أنك تعملون بهذه الآيات اللي الله يقول، هاي رسائل من الله. أنا سأذكر حين رسائل من الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات إلينا نحن عن طريق جبريل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. شو هاي الآية؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. شوفوا هاي الآية العظيمة، واضح معناتها، واضح قاعدة لها أثر في حياتنا نحن في هذه الدنيا، اللي هو الإيمان بالقضاء والقدر، إيمان بالقضاء والقدر. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله نحن ما نعلم وين الخير، الله هو الذي يعلم الخير سبحانه وتعالى. الخير الله سبحانه وتعالى يعني يأتي لنا بالخير، يجيب لنا الخير الله عن طريق هذا البلاء. مثل واحد تم تفنيشه من عمله، حزن وزعل، لكن بعد فترة حصل وظيفة، وهذه الوظيفة راتب ضعف الوظيفة الأولى. مثل ما كان عندنا واحد تم تفنيشه وانهى خدماته، بعد ذلك شفت أنا يقول والله الحمد لله رزقني يعني بمكان ما كنت أحلم فيه، قلت سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني ساقك لرزقك عن طريق بلاء وانت ما تعلم، مثل ما قال أحد العلماء، مثل الطبيب اللي يجرح المريض يعمل عملية، الظاهر نحن نشوف أذى في جسده، لكن بعد العملية راح يستأصل ورم سرطاني في جسمه راح يشفى. شفتوا بلاء شر، لكن أتى منه الخير، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا تأملنا هذه الآية بنعيش سعداء في هذه الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني مستحيل أنك تصفي في هذه الدنيا، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقذار. هاي تبتلى بزوجها، وهذا يبتلى بزوجته، كنود عنود غير رضية ولا ودود، وهذه تبتلى بهذا الزوج الثقيل الطبع رضا يضربها ويكسرها مسكينة، لكن الله يجعل منهم خير وذرية صالحة، عالم بيطلع منها من هذا البيت. الجنة إذا صبرت، الجنة لهذا الرجل إذا صبر ودعا لها بالخير. في 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 شر، لكن تفكروا في هذا الخير اللي راح يأتي من خلال هذا اللي أنت تشوفون الشر. موسى شوفوا الآن النماذج اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، اللي ظاهرة كان شر لكن حصل خير. موسى، أم موسى ما حقت ولدها في البحر؟ شوفوا كيف الأم بتعق ولدها في البحر وبيروح في عند آل فرعون، وآل فرعون كان يذبحون الأطفال الأولاد لأن رأى رؤية فسروا لنا راح يأتي واحد يكون عدو لك وراح ينهي ملكك، فبدأ يقتل الغلمان، فهي خافت على ولدها، الله ألهمها أن تعق ولدها في اليم. شوفوا الآن الله سبحانه وتعالى، فعقت ولدها في النهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شوفوا بعد ذلك عاش في قصر فرعون وربوه وعاملوه ونشى عندهم وتربى ما أصيب أي شيء، كبر وأصبح يعني ند لفرعون وينهره عن الشرك وعن الكفر اللي أتى به فرعون. شوفوا الله سبحانه وتعالى كيف قادر، وهذه قصة عجيبة. يوسف عليه السلام اللي جرى له ولأبوه يعقوب عليه السلام أمر مش بسيط، يعني حقدوا عليه أبنائه كان شر، وخذوه رموه في الجب شر، لكن طلع من الجب من البئر وسكن يوسف في القصر. من القصر تعرض لابتلاء عزيزة مصر حبته من جمال يوسف، جمال يوسف شيء لا يوصف، يعني نصف جمال الكون عند يوسف والنصف الآخر موزع على كل الخلائق، على الكائنات والطبيعة والبشر كلها في نصف الثاني. فالمرأة شافت شاب جميل يعني ما استطاع أن تمسك نفسها أعوذ بالله، فراودت. فيوسف عليه السلام هذا بلاء عظيم يعني، فامتنع حتى سجن يوسف. يوسف بعد طاح في بلاء، فبعد السجن برؤية طلع من السجن أصبح عزيز مصر. شوفوا يعني كأن القصة بدايتها حقدوا عليه، حتى الله يرزقه الخير بعد ذلك عن طريق هذا الشر اللي وقع ليوسف عليه السلام، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قصة الغلام أصحاب الخدود، الغلام اللي قصة الخضر اللي قتل الغلام، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فقتل الغلام، موسى عليه السلام قال تقتل نفس بريئة، فعقب أخبار أن هذا راح يكون كافر يرهق أبواه طغيانا وكفرا، فقتل رحمة بوالديه ورحمة بالطفل. ذلك الأطفال اللي يموتون أبناء المشركين صغار راجح أنهم من أهل الجنة راح يدخلون الجنة، وبعضهم قال راح تقام عليهم الحجة، لكن الراجح أنهم راح يكونون من أهل الجنة. كم من إنسان لم يقدر الله تعالى أن يرزقه بالولد فضاق صدره وحرج وزعل، أنت ما تدري هذا الولد لما يكبر شو راح يصير معك، شو راح يصير فيك. تكلم عن هذه الآية، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا ليت مثل ما قال يعني هذا الكاتب اللي ذكر هذه القاعدة، اللي حرم نعمة الأولاد يتأمل هذه الآية، اللي يتأمل قصة موسى مع هذا الغلام حتى ما يحزن يطمئن قلبه. واحد من المشايخ قال له صديقه ما رزقها الله بأبناء، كان يقول لعل خير، الله يريد لك خير، ما تعرف شو بيستوي هذا يوم بيكبر. قال والله أنا أباه بأي طريقة أباه، سواء كان عاق مبعاق مريض، أنا أبا استوي أب مثل باقي الناس. يقول الله رزقه بعد فترة وكبر الولد سبحان الله. يقول تحول هذا الولد أب، والأب ولد، الولد عق، عق هذا، هذا عق أبوه، بدأ يضرب أبوه، فذكره قال تذكر كلامي يوم قلت لك عسى يكون خير لك وانت ما تعلم؟ قال والله صدقت، عسى يكون خير. الآن يتمنى أن ما أنجب هذا الولد العاق اللي يمد إيده على أبوه، أعوذ بالله، ذلك عسى خير. شوفوا كيف الإنسان الله يعلم وأنتم ما تعلمون. فهذه قاعدة عظيمة جدا تفكروا فيها، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو سلمة تقول أم سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، يعني أول بيت هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أني يعني تقول ما توقعت أن الله يخلف لي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا كيف الخير اللي أم سلمة لما قالت الله ما أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. هكذا المؤمن يعني حياته ما تختصر سعادت على 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 شيء واحد يوقف عليه، لا لا، أبواب كثيرة من الحياة. يعني صح إنسان يحزن، الحزن يكون عارض، بس ما يكون ديدنا نحن نحزن. فلا تشيلون الأحزان، انسوا الدنيا فيها أشياء جميلة جدا، فعيشوا حياتكم بسعادة، لا تربطونها برجل، تربطونها بشيخ، بامرأة، لا لا، عيشوا حياتكم. قصص كثيرة جدا يعني تشجعنا أن نكون مع الله. فانظروا لهذه القصة، أن رجل جاء المطار وكان تعبان بعض الشيء، فأخذته نومة، يعني غفل شوي ورقد. الطيارة يوم رقد طارت عن الطيارة، وركاب يعني كانوا يعني عددهم كثير، 300 راكب تقريبا، يوم نش ولا الطيارة راحت عنه، وفاتته الرحلة، كان يضايج وندم شديد، وما مضت إلا دقائق على الحال اللي هو كان مر عليها، كان يعلنون عن سقوط الطيارة واحتراق كل اللي في الطيارة. شوفوا الآن مو بالخير أن الرحلة فاتته كان خير لهذا الرجل، لو كان معاهم كان معاهم من الأموات. ولكن وين اللي يعتبرون واللي يتعظون من هذه المواقف؟ على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. أنت ابذل جهدك، لكن القصد الله يعلم، أنت ما تعلم، الله، توكل على الله سبحانه وتعالى، نفعل بالأسباب المشروعة. لا تقولين والله يا ريتني ما تزوجت، يا ريتني ما رزقت هذا الزوج، يا ريتني كذا، أعوذ بالله، هذا اعتراض على قضاء الله وقدره. أنتم ما تطبقون كلام الله، نحن لازم نطبق كلام الله، نأخذ كلام الله بعين الاعتبار. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب الآن تكلمنا عن القاعدة الثانية اللي هي من القرآن. القاعدة الأولى تكلمنا عن وقول الناس حسنة، عقب تكلمنا عن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نأتي إلى قاعدة ثالثة ذكرها الشيخ في كتابه، نحن نقرأ من كتاب، حتى يعني كأنكم الآن اللي يستمع لي كأنه يقرأ من الكتاب، أنا سألخص لكم وأقول لكم إياه بأسلوبي. يعني يقول في هذه الآية في القرآن ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا من اللي يقول؟ الله يقول، مو أنا أقول، ولا البشر يقولون، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه قاعدة سلوكية تدل على عظمة هذا الدين، على مبادئه. إن هذه الآيات اللي وردت طبعا في السياق آيات الطلاق، وهذه ولا تنسوا الفضل بينكم، نحن نستخدم هذه القاعدة في يوم نصلح بين ريال وزوجته، نستخدم هذه القاعدة ولا تنسوا الفضل بينكم. باختصار أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل في حياة الإنسان بين الزوجين أمور حلوة جميلة، فما أني نحن في غمرة الانفصال والمشاكل ننسى أن هي يوم الأيام كانت تخدمني، أو أنه يوم الأيام كان أنه يصرف علي، أنه يغار علي، ما ننسى هذا الفضل، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح كما قال الله سبحانه وتعالى. في العفو والتفضيل الدنيوي لازم نرغب إلى عفو الله سبحانه وتعالى، وننسى والنسيان أمر جبري في الإنسان، يعني بوسع الإنسان أن يدفعه من نسيان ويتغاضى، إن الله بما تعملون بصير. فنعمل جانب الإهمال في بعض الأشياء اللي نحس أنها راح تخرب علينا حياتنا، حياتنا مع الطرف الثاني. العلاقة الزوجية في الأعم الأغلب ما تخلي يعني الحياة الزوجية من جوانب مشرقة، فيها أشياء جميلة، وفاء لبعضهم، أمور كثيرة مو بلازم ننساها، نحن الزوج ينسى والزوج تنسى، نتذكر هذه الأفضال، والناس تعرف الناس فضلها بعضها ببعض. يعني إذا عرفنا هالشيء سهل علينا أن نحن نعترف بالذنب، وسهل علينا أن نحن نعتذر للناس، لأن أنا ما أفوت فضل هذا الرجل وهذه المرأة وعيش طول عمري يعني كئيب وحزين. لا، لازم ننتبه لهذه القاعدة. خلنا نأخذ شيء يعني عملي مترجم من القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القاعدة هذه، ولا تنسوا الفضل بينكم. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد يعني تم فيها تقريبا شهر يدعي أهلها إلى الإسلام، طبعا ما شاف منهم إلا الأذى. كان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، دخل في جوار المطعم بن عدي، فأمر أولاده الأربعة كان يلبسون السلاح، وقام كل واحد منهم عند الركن من الكعبة. فهالشي وصل لي قريش، كان يقولون أنت الرجل الذي لا تغفر ذمتك. ومات المطعم بن عدي مشركا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما نسى له الفضل، هذا الفضل اللي فعله، فأراد أن يعبر عن امتنانه لقبول المطعم بن عدي أن يكون في جواره في وقت كانت مكة كلها إلا نفرا يسيرا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من غزوة بدر صلى الله عليه وسلم قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء أنتنا لتركتهم له. شوفوا ما ينسى فضله، يقول تركتهم له، يعني لو طلب مني أتركهم وأطلقهم من الأسر بغير فداء لفعلت. يقول هذا مكافأة له على فضله السابق في قبول الجوار صلى الله عليه وسلم. هو اللي علمنا كيف نتعامل مع هذه القاعدة، بيان عملي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وأقعنا طبعا كثير جدا في حياتنا. طيب أيضا ننتقل إلى قاعدة رابعة من القواعد اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، واللي ينبغي علينا أن نمشي عليها في الدنيا حتى نكون يعني نسعد أنفسنا ونسعد الآخرين. الله قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. شوف هذه قاعدة التعامل مع النفس، مع نفسك كيف تتعامل معها، هي وسيلة من وسائل العلاج من أمراضها، من الأدواء اللي فيها في وقت نفسه، أن يعني ترتقي نفسك إلى مراتب التزكية. الله سبحانه وتعالى أقسم قد أفلح من تزكى، فهذه النفس لابد أن نزكيها، أن الإنسان وإن حاول أن يجادل عن أفعاله وأقواله اللي يعلم من نفسه بطلانها أو خطأها ويعتذر عن نفسه باعتذارات، هو يعرف تماما شو اللي قاله وشو اللي فعله. لو حاول يستر نفسه أمام الناس أو يلقي الاعتذارات ما حد راح يبصره ولا حد راح يعرف شو اللي في نفسه إلا هو. فنتأمل كيف يا هذا التعبير بصير دون غيره من الألفاظ، مثل ما ذكر أحد العلماء، يعني أنت حجة على نفسك بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت أعلم. هذه القاعدة مجالها في واقعنا، يعني مثل ما قال في العام والخاص، في طريقة تعاملنا مع بعض الناس. طيب الإنسان يعني بعض الناس يتبع أخطاء الناس وينسى عيوبه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ينسى عيوبه، يغفل عن عيوب نفسه، والله أنت فيك، يقول حق زوجته أنت فيك وأنت كذا، ونسى أنه عنده عيوب مثل ما عند زوجته عيوب، نسيت أن هي عندها عيوب مثل ما عند الزوج عيوب. فننتبه يعني نحن لازم نكون نعرف بعيوبنا، نشتغل بعيوبنا، ما نشتغل بعيوب الناس. إذا رأيت يعني عيب الناس لازم تشوف ذنوبك، لا تغفل عن ذنوبك. إذا ما غفلنا عن ذنوبنا ما راح نحتقر الناس. أيضا من القواعد القرآنية اللي موجودة في القرآن اللي تعلمنا الخير وتبعد عنا الشر، الله قال وقد خاب من افترى، يعني اللي يفتري الكذب والظلم، هذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني يخيب ظنه فما يفلح مهما كان، لأن الله حكم عليه. وقد خاب من افترى، كما قال ابن قيم الجوزية، وقد ضمن سبحانه أنه لابد أن يخيب أهل الافتراء وما يهديهم ولا يهديهم، أنه يسحتهم بعذابه ويستأصلهم سبحانه وتعالى. قال مثل ما قال الله سبحانه وتعالى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال له موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. فاللي يفتري الله سبحانه وتعالى هي خيبة، هذه قاعدة ومحكوم على أي واحد بالخيبة والخسران. وأيضا من القواعد القرآنية، الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي أن هذا المكلف، العبد المكلف، الله يجزي بعمله، إذا كان خير خير وإذا كان شر شر، وما يتحمل خطأ غيره إلا إذا هو دعا للمنكر قال سو سواه راح يتحمل، لكن ما يتحمل خطيئة الطرف الآخر. ولا تزر وازرة وزر أخرى، فأنت نصحت ولدك حاولت أن يصلي ما استجاب كلامك، فالله ما يحملك وزرة، راح يتحمل ذاك وزرة بنفسه. فبعض الأزواج يدخل البيت ويشوف زوج تمام جهزت للطعام أو متأخرة أن تحط له الغداء من وقت، فشو يسوي الآن؟ هي المشكلة بينه وبين زوجته، فيطلع غيظة في عياله، يضرب عياله ويكشر فيوهم ويحرج عليهم. طيب لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه ما لهم ذنب، المشكلة بينك وبين زوجتك تفاهم إياها، لكن ليش تطلع حرتك أو تي من الدوام وانت عندك مشكلة وطلع غيظك في زوجتك؟ هاي ما لها ذنب. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا من القواعد القرآنية اللي تعلمنا نحن كيف نتعامل مع الطرف الثاني، الله قال وليس الذكر كالأنثى، الأنثى غير عن الذكر، الذكر له نص أما الأنثى أقل من الذكر. هذا الله سبحانه وتعالى جعله، المرأة تحمل والرجل هو اللي يعني يأتي بالرزق لهذه المرأة، فلا تقارن هذه المرأة حالها وضعها بنفس حال الرجل، الرجل يختلف، ولا تقارن أنت نفسك بهذه المرأة العاطفية الحنونة اللي عندها مشاعر فياضة أكثر عنك أنت، فالله سبحانه وتعالى خلقها، فرق بينك وبينها في الميراث، الله سبحانه وتعالى ما جعل ميراثك نفس ميراث المرأة هذه، ولا جعل ميراثك أنت نفس ميراث هذا الرجل. وأيضا من القواعد، من آيات القرآن اللي فيها قواعد بالنسبة لنا نحن، الله قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، ما يفلح الساحر أبدا، وهذا حكم الله سبحانه وتعالى عليه. لا ظنون هذا الساحر اللي واحد يعني بعض الناس يتخذ الساحر مستشار له، وعلى أدنات الدون راح عند الساحر يسوي له عمل، يبقى ترقي يبقى كذا، الساحر ما يفلح. فما تتذكر هذه الآية تبتعد وما تروح عند هذا الساحر، إلا الله سبحانه وتعالى حكم عليه بالخسران، حكم عليه أن بعدم الفلاح في هذه الدنيا وفي الآخرة إذا ما تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى الناس أن يبتعدون عن اتيان هؤلاء السحرة والمخربين ليخربون البيوت. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، بلى الله اللي كافك مو بالساحر، الله اللي بيخلصك وبينجيك مو بالساحر اللي يقص عليك ياخذ فلوسك. وشوف السحرة مهما ما يعني مه يعني كثر ما عندهم من الأموال ما يعيشون في سعادة، يعني حياتهم كلها تعاسة في تعاسة، لأن نفوسهم خبيثة، ما يقتنع باللي عنده، يبا زيادة، شيطان مسيطر عليه، لأن كفر برب العالمين. كيف تروح عند واحد ويسب الله أو يهين كلام الله سبحانه وتعالى؟ وأيضا من القواعد القرآنية اللي نتعلم منها، الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا يدعونه أن نحن ما نفتخر بالنسب والحسب والشرف. الكريم عند الله، أفضل الناس عند الله هو الكريم، اللي يكون هو التقي، اللي يخاف من الحرام ويأتي الحلال. وأيضا من القواعد القرآنية، الله سبحانه وتعالى قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هذه قاعدة قرآنية توقف العبد على شيء عظيم، على عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وحكمته، على قصور العبد في علمه، ما يعلم الله سبحانه وتعالى، ما يعلم أي واحد من عياله راح يكون فيه خير نفع، ما تدري منو اللي راح ينفعك، منو اللي راح يكون لك عدو. فمثال على القاعدة هذه، بعض الآباء خلفته كله بنات، فيضيق صدره ويقتم، ولهذا البلاء. يعني هاي القاعدة لما يتذكرها، يعني مثل كأن شيء يعني وقع عليه في قلبه من اليقين والرضا. كم من بنت كانت أنفع لوالديها من عدد كبير من الأبناء، والواقع يشهد هذا الأمر. لما يكبر الرجل الأبو في العمر، من اللي يكون معاه البنات أكثر، الأولاد ينشغلون بتجارتهم بأعمالهم، لكن البنت هي الطبب، هي الرحيمة، هي اللي تواسي، هي اللي تمرضك وتكون وياك. فما تعرفوا منو اللي أنفع لكم، فاذكروا هذه الآية، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ويقول ابن قيم يعلق على هذه الآية، وكفى بالعبد تعرضا لمقته أن يتسخط ما وهبه. حتى واحد من المشايخ الله ما رزقه أبناء، كل بنات، فكتب رسالة عظيمة جدا جدا في بناته، يعني ومحاسنهم وكيف العمل اللي قايمين فيه. فاللي يقرأ يتمنى أن الله ما رزقه أولاد، من كثر ما يعني قلبه راح يتعلق بالبنات أكثر عن الأولاد. وورد حديث كثيرة في فضل البنات تربيتهن، أن الحجاب أن يدخلون الوالدين الجنة. وأيضا من القواعد القرآنية اللي تعلمناه، الله قال والعاقبة للمتقين، هذه قاعدة عظيمة جدا أيضا. هذه القاعدة جت على لسان موسى عليه السلام، هو يبشر قومه اللي آمنوا به بحسن العاقبة لهم في الدنيا، أن الله راح يمكنهم الأرض إذا لزموا التقوى. الله قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال الله والآخرة عند ربك للمتقين، هذه عامة في الدنيا والآخرة. فهذه القاعدة تعلمنا أن كل ما يكون تقي في أحواله وأفعاله ما له عاقبة حسنة، وحتى لو الزمن أمهله أو تركه دهر. وهي سنة الله في الخلق، كان شيخ الإسلام ابن تيمية يستدلها بهذه القاعدة القرآنية والعاقبة للمتقين، وبأمثال هذه الآية يوم هجموا التتار على بلاد المسلمين، وكان يقسم بالله أن التتار ما بينتصرون بل سيخذلهم الله وبينكسرون. وكان يقول حينها واعلموا أصلحكم الله أن النصر للمؤمنين والعاقبة للمتقين وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهؤلاء القوم مقهورون مقموعون، والله سبحانه وتعالى ناصرنا عليهم مثل ما قال الشيخ، ومنتقم لنا منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأبشروا بنصر الله تعالى وبحسن عاقبته، وهذا أمر تيقناه وتحققناه والحمد لله رب العالمين مثل ما قال شيخ الإسلام. فتأكدوا أن الله راح ينصرنا على من عادانا، على من بغى وطغى علينا. وأيضا من القواعد القرآنية، الله قال قل لا يستوي الخبيث والطيب، هذه قاعدة عظيمة أيضا. فالخبيث كل قول باطل ورديء في الاعتقاد أو في أي شيء ثاني، الكذب والقبح والأفعال، كل خبيث لا يحبه الله ولا يرضاه سبحانه وتعالى. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. إذا عرفنا الخبيث عرفنا العكس، شو اللي كان يكون له الطيب، الأقوال الأفعال الصحيحة من المعتقدات من الأفعال من الصدق. أيضا من القواعد القرآنية اللي نتعلم منها من هذه الآية، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه الآية، هذه القاعدة، هذه الآية تعلمنا إذا صرتوا الآن مكتب الخدم تبون عمال، فما تختارون وحدة عمرها 70-60 سنة كيف تخدمكم؟ هذه بروحها مريضة، تبى حد يعابلها، تبلي واحد مريض. لذلك الفحص الطبي هذا مهم جدا الآن عشان تعرفون الصاحي مو بصاحي. يوم بتستأجر استأجر واحد قوي، إذا كان قوي يكون أيضا أمين، عنده أمانة. وبتختارون واحد سيرته سيئة، عنده قضايا، عنده ملف أسود، موسى كانت له مروءة وشهامة، عشان تذي يعني ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية في حق موسى. موسى عليه السلام مع هاي القصة مع صاحب مدين في سورة القصص، واللي كان عاجز عن طلب الماء، خرجوا بناته الهنتين عشان يسقون، يبون السقي، يبون الماء، وتأخرت يعني تأخروا عليه لصدور الناس عن البئر، إلا أن يعني مروءة موسى وشهامته حملته أنه يبادر بدون ما ينتظر ولا يسألهم، كان عشان يقضي حاجتهم ويسقيهم من الماء. فانعجبوا في هذا الفعل، طبعا الفتاتين انعجبوا فعل موسى، فذكروا حق أبوهم المقعد عن العمل اللي أرسلهم في طلب الماء. فلما جاهم الخبر وخبر أن قام واحد بهذا المهام، فقال يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرته القوي الأمين. فاللي بيستأجر حد يعمل معاه لازم يكون قوي، لازم يكون أمين حتى ما يخون هذه الأمانة. وأيضا من القواعد القرآنية اللي تعلمنا، الله قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه القاعدة تبين سنة من سنن الله تعالى في تعامل الخلق مع بعضهم بعض. هذه الآية جت في سورة فاطر، أن الكفار المعاندين أقسموا بالله أشد الإيمان، إذا جاء ياهم الرسول من عند الله يخوفهم من عقابه ليكونن أكثر استقامة اتباعا للحق من اليهود، بيتبعونه إذا ياهم هذا النبي أكثر من اليهود وأكثر من النصارى. لما ياهم النبي صلى الله عليه وسلم ما زادهم ذلك إلا يعني بعد وحقد ونفور، مو مثل ما قالوهم. فالله قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينتظر اللي يستكبرون واللي يمكرون إلا العذاب اللي راح ينزل عليهم مثل ما نزل على غيرهم من الله سبحانه وتعالى، راح يرجع عليهم. وقصة يوسف أيضا تدل على هذه الآية، من مكر أخوة يوسف بأخيهم بأخوهم، العاقبة كانت لمن؟ كانت عاقبة ليوسف عليه السلام، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فيوسف انتصر عليهم وأصبح عزيز مصر وفاز بالعاقبة الحسنة، فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن كلام العرب من حفر لأخيه جبا وقع فيه، من حفر حفرة لأخيه وقع فيه مثل ما قالوا، فراح يكون المكر فيك. وأيضا من القواعد القرآنية اللي نتعلم فيها في هذه الدنيا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. شوفوا قبل حياة بعض الدول كانت حياتهم عايشين في ترف، عايشين في غنى، ودول الخليج كانت دولة فقيرة ما كان عندها شيء قبل النفط، فكانوا يرسلون المساعدات. وفي دولة عربية الآن فيها عندها حروب في عندهم، كانوا ما كانوا يظنون يتوقعون في يوم من الأيام راح تكون عندهم حروب، يقولون عندنا هاي الأنهار مستحيل نحن نفتقر. فتشوفوا الأيام الحين كيف مشت والأيام تمر، ويعني الواحد لازم يعتبر، فلازم نحن نعتبر أن دوام الحال من المحال، فلازم نستعد ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونحسن حتى الله سبحانه وتعالى يحسن إلينا. وأيضا من القواعد القرآنية، الله قال واحفظوا أيمانكم، هذه قاعدة وثيقة الصلة بواقع الناس، كثرة الأيمان، كثرة الحلف. الله قال واحفظوا أيمانكم، لا تحلف بالله كذب، لا تكثر من الحلف بالأيمان، إذا حلفت شيء خير كان وشفت أن هذا خير كفر وتعال الخير مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فلا تحلفون تكثرون من الأيمان وتعودون أعماركم على الحلف، لا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذه القواعد اللي ذكرناها كلها قواعد فيها تربية، قواعد في القرآن، لأن هذا القرآن عظيم. الشيء الوحيد اللي راح تستفيدون منه وأجره يكون ماشي وياكم في الدنيا وفي الآخرة القرآن. اللي يحفظ القرآن يوم القيامة حسناته تمشي، يقولون اقرأ بعدد القراءة بالآيات والحسنات يرتقي في الجنة. فاللي يتدبر القرآن ويحفظ القرآن يعني راح يحصل خير عظيم جدا جدا. الآن يوم بتقرون القرآن اقروا وتدبروا القرآن، احنا ندبر وياكم الآن بهالقواعد حتى تعرفون كيف تقرون القرآن تتدبرون يوم تفهمون معانيه، تفهمون الأشياء اللي يقولها الله سبحانه وتعالى، كلها خير كلها خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيني ويعينكم على طاعته وأن يرزقنا هذا اليقين والتدبر بالقرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نستمع معكم إلى إعادة لبرنامج قصص الأنبياء مع المحاضر محمد الشعراوي رحمة الله عليه.